العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر ثم ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وخرج، فنزل بذو الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، وكان نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن تلك الليلة. فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه صلى الله عليه صلى للإحرام ركعتين، وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فالمصنف هنا يذكر لنا ابتداء بيان حجته صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الهجرة أو بعد فريضة الحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أخبر الناس واشتهر ذلك عند الناس حتى تواترت به الأخبار وبلغ كثيرا من الناس أنه صلى الله عليه وسلم سيحج، فجعل كثير من الناس يقدمون إلى المدينة من أجل أن يذهبوا معه صلى الله عليه وسلم للحج ليعلموا كيف يحج وماذا يعلمهم وماذا يؤدون الحج. فلذلك قدم إلى المدينة أناس كثير وأقاموا فيها حتى النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الحج فخرجوا معه. فلما كان في اليوم 26 من شهر ذي القعدة وصلى الظهر صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة 4 ركعات لأنه مقيم، ومن شأن المقيم الإتمام ما يجوز له القصر، فصلى 4 ركعات في مسجده ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم وترجل وتطيب ولبس ثوبيه، ثم ارتحل وركب ناقته صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الحليفة، والحليفة تبعد مسافة قريب من 1.5 ساعة عن المدينة. فذهب صلى الله عليه وسلم ووصلها وقت العصر، فلما وصل إليها صلى العصر بها ركعتين لأنه ابتدأ السفر وقد باشر السفر، فصلى ركعتين قصرا ثم جلس بها، ثم صلى المغرب في وقتها وصلى العشاء في وقتها قصرا، وصلى الفجر صلى الله عليه وسلم. ثم بقي كذلك حتى صلى الظهر. فلما صلى الظهر صلى الله عليه وسلم، فلما كان قبل الظهر اغتسل صلى الله عليه وسلم ولبس ثوبيه وتطيب، وطيبته عائشة رضي الله عنها في بدنه وطيبته في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم. ثم لما صلى صلاة الظهر أحرم بالحج قارنا، قارنا الحج والعمرة، أحرم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر مباشرة، فقال لبيك عمرة وحجة، لأنه أتاه جبريل وهو في هذا الوادي الذي وفيها الذي يسمى الآن أبيار علي الذي هي ذي الحليفة، وذي الحليفة هو اسم للوادي، فقال له إن هذا واد مبارك ويسمى أيضا واد العقيق، فقال هذا واد مبارك فقل لبيك عمرة وحجة، ففعل كما أمره الله بذلك، وأخبرناه نزل عليه جبريل بهذا الوادي وأخبره أن هذا واد مبارك. فلما صلى الله عليه وسلم صلى الظهر قال لبيك عمرة وحجة، فأحرم صلى الله عليه وسلم قارنا، وقال لأصحابه من أراد أن يهل قارنا، ومن أراد أن يهل بعمرة، ومن أراد أن يهل بحج. فكان الناس فيهم من أهل بحج، وفيهم من كان قارنا، وفيهم من كان متمتعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالمناسك. فلما أخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك ولبى بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر. ولذلك قال كثير من العلماء أن الإحرام ليس له سنة خاصة، إلا أنه يستحب أن يحرم بعد فريضة كما فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بعد صلاة الظهر، بعد صلاة المفروضة، فصلى صلى الله عليه وسلم وأحرم. ومن المعلوم أنه في السفر صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي بالنوافل التي هي الرواتب، ما كان يفعلها، بل يقتصر على صلاة الفرض ركعتين صلى الله عليه وسلم إذا كانت مقصورة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما لبى وخرج من وقام من مصلاه وركب راحلته واستوت به قائمة قال لبيك اللهم لبيك، فسمعه بعض الناس وظنوا أنه دخل في الإحرام الآن، وهو قد دخل في الإحرام من بعد الصلاة مباشرة، ولكنه سمعه البعض ولم يسمعه الأكثر. فلما ارتحل على راحلته قال لبيك عمرة وحجة، وسمعه أكثر من الذين سمعوه في المسجد، ونقل عنه الأكثر أنه لبى على راحلته. ثم سار صلى الله عليه وسلم وهو وأزواجه وأصحابه والناس معهم، فهو صلى الله عليه وسلم كلما على نشزا لبى، وكلما هبط واديا لبى. فلذلك نقل من نقل أن النبي لما أشرف على البيداء قال لبيك اللهم لبيك، فظن بعض الناس أنه الآن أحرم، وهو ليس كذلك، بل أحرم بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم.
وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك. ولبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة،
بالغسل
وهو ما يغسل به الرأس من خطمي
ونحوه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل الدخول في الإحرام، لما أنه تطيب قبل الدخول في الإحرام ولبس ثوبه لبد رأسه، المعنى أنه وضع فيه شيء يمسكه، لأنه كان له شعر، جاء في بعض الروايات كان شعره صلى الله عليه وسلم إلى شحمة إذنه، وجاء أنه إلى كتفه صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا الشعر إذا كان مكشوف الرياح تحركه، فلذلك وضع عليه صلى الله عليه وسلم لبده بشيء يمسكه حتى لا يتطاير، لأنه سيستمر حتى ينحر هديه يوم العيد، فهو سيستمر قرابة 15 يوما، فلبده صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، وهو شيء يغسل به الرأس من خثميين ونحوه، يغسل به الرأس ويلبد حتى لا ينتشر الشعر، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم عند الإحرام. ولذلك لما وصل إلى مكة وأمر الناس يجعلوها عمرة، قالوا ما شأن الناس حل وأنت لم تحل يا رسول الله؟ قال إني سقت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر يوم النحر. نعم.
وهو ما يغسل به الرأس من خطم
ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه
وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر وأهل في مصلاه ثم ركب ناقته فأهل أيضا ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة لأن
الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية فكان تارة يرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك حجا وأحيانا يرفع صوته صلى الله عليه وسلم قائلا لبيك عمرة وحجا فإنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم وتارة يرفع صوته بالتلبية بدون ذكر الحج فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فتارة يذكر الحج وتارة يذكر العمرة وتارة يذكرهما معا وتارة يقول لبيك بدون أن يذكرهما صلى الله عليه وسلم وإنما كان في المبدأ يقول لبيك عمرة وحجة كان لأجل أن يتطابق النية نية الإحرام ويتحدد النسك فيستحب للإنسان يقول في أول وهله من أجل تحديد النسك فإذا أحرم قال لبيك حجة إن كان مفرد وإن كان معتمر قال لبيك اللهم عمرة ثم بعد ذلك يستمر بالتلبية فقط بدون ذكر النسك وهكذا فعله صلى الله عليه وسلم نعم.
لأن العمرة جزء منه فمن ثم قيل قرن فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد
نعم لأنه صلى الله عليه وسلم قيل هذا أنه كان مفرد وقيل أنه متمتع وقيل أنه قارن والصحيح أنه قارن صلى الله عليه وسلم أنه قارن بين الحج والعمرة ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولكن لما سمعه بعض الناس يقول لبيك عمرة ظن أنه بالعمرة وإلا فهو صلى الله عليه وسلم وصل مكة ولم يحل بقي محرما لأنه محرم بالحج وبعضهم قال أحرم بالحج فقط وكل هذا غير محفوظ فالمحفوظ أنه كان قارنا حجا وعمرة صلى الله عليه وسلم ولذلك قال بعض العلماء إن القران أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال إن التمتع أفضل لأمره صلى الله عليه وسلم لأنه أمر أصحابه يتمتعوا نعم.
وقول ابن حزم إن ذلك قبل الظهر بيسير وهم منه والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر ولم يقل أحد قد إن إحرامه كان قبل الظهر فلا أدري من أين له هذا ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ورفع صوته بهذه التلبية
كان يرفع صوته بهذه التلبية ويعلمها أصحابه وكان الناس يسمعون ويلبون كتلبيته صلى الله عليه وسلم فهكذا ينبغي لكل حاج يلبي بهذه التلبية المحفوظة عنه صلى الله عليه وسلم
ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه وعمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية
نعم أمرهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فهم يرفعون أصواتهم بالتلبية لا سيما إذا هبطوا واديا أو نزلوا أو حضرت فريضة أو ارتفع رجزا من الأرض أو التقت الركاب ففي هذه المواطن كل ما تغيرت حالته من حالة إلى حالة لبى وكبر لبيك اللهم لبيك وأحيانا يكبر ويسبح ولذلك الصحابة قالوا كنا يكبر يلبي من الملبي ويهلل من المهلل ويكبر من المكبر ولا ينكر ذلك على أحد
وكان حجه على رحل لا محمل وزاملته تحته وقد اختلف في جواز ركوب المحرم
نعم النبي حج على راحلة عليه الصلاة والسلام وهي زاملته المعنى أنه صلى الله عليه وسلم حج على راحلة وهذه الراحلة هي الزاملة يعني هي التي عليها طعامه وشرابه ليس كمثل مثلا بعض الناس الذين يحجون بأبهة وبكذا فيجعل له راحلة للركوب خاصة ويجعل زاده ومزاده على راحلة ويجعل أثاثه ذا على راحلة أخرى فتجد معه مجموعة أن بركب راحلة وحده وعليها طعام وشراب وهي زامنة يعني هي التي تحمل حاجته صلى الله عليه وسلم هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام تواضع ولأجل أن يقتدي به الناس في ذلك وينبغي للحاج أن يكون بهذه الحالة حالة تواضع وافتقارا إلى الله ولا يظهر البذخ ولا يظهر التكبر ولا يظهر للناس المظاهر التي يفتخر بها على الناس. ينبغي أن يبتعد عن هذا كله لأنه في طاعة لله وفي عبادة لله، وهذا كله الحج كله ذل وتواضع لله سبحانه وتعالى، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم يملك أكثر من ذلك. ولذلك ساق صلى الله عليه وسلم عشرات البدن لينحرها للفقراء في مكة، وذبح 100 بدنة في منى للفقراء، ومع ذلك لم يركب إلا راحلة واحدة عليها طعامه وفراشه عليه الصلاة والسلام.
وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما، وخيرهم صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني المحمل، هل الحاج يركب المحمل او المعمارية او نحو ذلك، والشقدف ومحل ذلك، لانه في الغالب يكون مغطى، والمحرم ينبغي يكون كاشف الرأسة ويبدو كما في الحديث اضحي لمن احرمت له، يعني خلى الشمس تصيبك، فلا يصير الانسان يكتن بالظل. فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح الجواز، ولكن الافضل ان الانسان يبين نفسه للشمس وللهواء، يبين نفسه الا اذا كان هناك ضرر، لكن مع عدم الضرر، وإنما هو مجرد ترفه ومجرد أن الإنسان يتقي الشيء علشان تبقى بشاشته تبقى ويسلم مثلا من السواد أو من الغبار نحو ذلك. أما إذا كان يضره فينبغي أن يتقي ما يضره، ينبغي له يتقي ما يضره، ولكنه ما ينبغي أن يكون في حالة ترفه وفي حالة تنعم، لأنه أحرم متجرد من ملابسه وكشف رأسه، كل هذا لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يركب على هذه الكيفية، وإنما ركب راحلته عليه الصلاة والسلام، إلا دليل الجواز أنه صلى الله عليه وسلم جلس في الخيمة في نمرة، وجلس بها صلى الله عليه وسلم في منى، وكذلك لما أتى يرمي الجمرة صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، كان اثنين من الصحابة رضي الله عنهم يظللونه عن الشمس بثوب، فهذا يجوز الجواز عند الحاجة، لكن كون الإنسان ما يستعمله أفضل. لكن إن احتاج مثل حرارة الشمس ينبغي أن يجعل على رأسه ما يتقيه مما الشيء الذي يضره، ولا فيه بأس على الإنسان في هذا، لأن النبي فعل ذلك، فعله يوم العيد عندما ذهب يرمي الجمرة. إلا أن بعض العلماء قالوا أن النبي فعل ذلك ما جعل الثوب فوق رأسه، إنما جعله حيال رأسه والظل يصل إليه، ولكن الصحيح أن هذا لا بأس به إن شاء الله.
وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم.
نعم، خيرهم، قال لأصحابه وهو عند المحرم: من أراد أن يهل بحج فليهل بحج، ومن أراد بعمرة متمتعا بها الحج، ومن أراد أن يكون قارن. خيرهم بهذه الأنساك الثلاثة، لأنه ليس هناك أنساك غير هذه الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، فخيرهم بين هذه. فلما خيرهم كل فعل ما اختار، فمنهم من كان قارن، ومنهم من كان متمتعا، ومنهم من كان مفردا. احنا
ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة.
نعم، لما اقترب من مكة صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: الذي ما معه هدي، الذي ما ساق هدي، فالأفضل في حقه أن يكون متمتع، وإذا وصل إلى مكة فليطف وليسعى بين الصفا والمروة وليقصر من شعره ويبقى حلالا حتى يوم الثامن. ففعلوا ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم، وتوقف البعض منهم وقال: افعلوا ما أمرتكم به، ففعلوا، وكرر ذلك عليهم مرارا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل لأنه أمرهم به. ولما قيل له: أنت لم تحلل يا رسول الله؟ قال: إني سكت هدي ولبدت رأسي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا أحللت معكم، لكن منعه سوق الهدي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول بعض العلماء إن التمتع أفضل، لأن النبي أمر به أصحابه ولأنه تمناه. نعم.
ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة، وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل.
نعم وتعمل ما يعمل الحاج. نعم فيرى أنها ما تطوف حتى تطهر.
ففيه جواز غسل المحرم وأن الحائض تغتسل وأن الإحرام يصح من الحائض.
نعم يصح الإحرام من الحائض ومن النفساء ويستحب لهما عند الإحرام أن يغتسلا مثل غيرهما فيغتسلا وينوي الإحرام.
ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها
وينقصون
وهو يقرهم. فلما كان بالروحاء رأى حمار وحشي عقيرا فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه فقال شأنكم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله.
يصد نعم.
إذا لم يصد لأجله.
نعم أيضا هذه مسألة وقعت منه صلى الله عليه وسلم وهو سائر في طريقه. فلما كان في طريقه صلى الله عليه وسلم رأى حمار وحش عقير يعني أنهم صوب ما يستطيع يروح يتحرك مضروب بالسهم ومنعقر ما يستطيع يروح. فعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا صياد ضربه وأنه يبحث عنه وسيصل إليه. فقال لأصحابه لا أحد يعترض هذا الحمار الوحشي لأن الحمار الوحشي حلال الأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعترضه أحد يوشك أن يأتي صاحبه فيوشك أن يأتي صاحبه. فبعد قليل أتى صاحبه الذي صاده فقال يا رسول الله أهو هذا الحمار هو أنا الذي ضربته بالسهم ولكنه لكم يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبله منه وأمر أبا بكر فأبو بكر نحره وذبحه ووزعه على الرفاق كل أعطاه جزء منه وهم محرمين. فدل على أن المحرم يجوز أن يأكل إذا لم يكن الصيد هو الذي صاده ولا صيد من أجله لأنه لا يجوز هذا من محظورات الإحرام قتل الصيد. فإذا أحرم لا يجوز له أن يصيد شيئا وإن صاد شيئا فعليه كفارته ويحرم عليه أكله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الذي صاده حلال وصاده لنفسه ولكنه بعد ذلك أهداه عليهم أمرهم النبي يأكل منه فأكلوا هنا.
ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله.
نعم لو صيد من أجله مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما أتاه أحد أصحابه بأرنب قال يا رسول الله إن صدتها لأجلك وهو حلال لكن النبي محرم قال لا ما دامت صيدت من أجله ما أكله. فالمحرم ما يأكل الذي يصاد لأجله.
ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات ثم
نعم يملك الصيد بالإثبات يعني بالإثبات بمعنى أنه يثبته بالسهم. فإذا كان هو الذي صاده لا يجوز لأحد أن يأخذه ولا يقول والله أنا مسكته قبلك. لا هو الذي ضربه وهو الذي أثبته وعقره فلا يجوز لأحد أن يأخذه لأنه هو الذي ملكه بعقره.
ثم مضى حتى إذا كان بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم. فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال.
نعم لما كان النبي بعد ذلك مشى بمسافة ورأى ظبي مثل الحمار السهم فيه ضاربه السهم وهو واقف تحت شجرة ما يستطيع يذهب فقال لأصحابه لا يعترضه أحد ولا تقربوه. حتى أنه قيل في بعض الروايات أن النبي أوقف عنده رجل حتى يذهب الناس ويمرون ما أحد يعترضه. فلذلك قال العلماء وش الفرق بين أنه بالنسبة لحمار الوحش قال النبي سيأتي صاحبه وأما هنا قال لا أحد يقربه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما مشى وجد الحمار حمار الوحش اللي مضب سهم. وهذا فيه ناس في تلك الأودية وفي تلك البقاع ناس ما هم حاجين مقيمين فظن أنه أحدهم صاده. أما هنا فهم بعد ما مشى الجيش وتوجه أكثر الناس للحج خشي صلى الله عليه وسلم أن يكون أحد الصحابة ما يدري عن تحريم الصيد فضربه بسهم، قال لا أحد يحترضه، قد يكون أن اللي أصابه لسانا محرم، وإذا كان محرم فهو حرام ما يجوز لحد يأكله.
ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتظله، فتفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. ثم مضى حتى
نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان هو أبو بكر وأبو بكر معه غلام، فلما نزلوا في الليل وضعوا متاعهم على رواحلهم أمر الغلام أن يذهب بهما للرعي يرعى، فلما كان في الصباح وأتى إليهم ولبى معه إلا راحلة وحده، وإن الراحلة الثانية كان أضللته، كان الحين راحلة وحده وتظله معنى أنك مهمل. فغضب عليه أبو بكر وجعل يضربه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبو بكر يعمل هذا قال تنبيها لأبي بكر، تنبيها له بعبارة لطيفة، تنبيها له بعبارة لطيفة إنك حاج، والحاج ما ينبغي يعمل هذا، ينبغي له التسامح، وينبغي له أن يتغافل عن كثير من الأمور، صحيح ما في داعي أنك تضربه، كله رح يبحث عنه ولا في داعي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أبي بكر وهو يضرب الغلام ويقول النبي عليه الصلاة والسلام تنبيها لأبي بكر انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع، محرم وحاج وتضرب هالغلام؟ نعم المحرم والحاج يتسامح، ولو أحد مثلا أخطأ عليه ولو جاه من أحد ينبغي تحمله ويغفر له زلته، لأنك تدر الطمع عند الله، فإذا عفوت عفى الله عنك، وإذا رحمت رحمك الله، فإذا تسامحت سامح الله عنك. فينبغي للمحرم أن يتصف بهذه الأوصاف الجميلة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه أبي بكر، ولكنه عليه الصلاة والسلام في غاية من الأدب قال انظروا إلى هذا المحرم ما يفعل، ولم يقل لا يا أبا بكر ليش تفعل كذا ولا تكلم عليه، انظروا إلى المحرم، يعني أنت محرم لازم تحترم إحرامك وتحترم حالك هذه اللي فيها بالعبادة. فهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تنبيه لنا أن الإنسان إذا كان محرم أن يعامل الناس بالمعاملة الطيبة، وأن يصبر على ما يحصل له من تكذير، وعلى ما يحصل له مثلا من مزاحمة، وعلى ما يحصل له من اعتداء بعض الناس عليه، ينبغي يتحمل ويصبر حتى يعظم له الأجر، وإذا غفر غفر الله له، وإذا تسامح تسامح الله عنه، وإذا رحم رحمه الله، فيعمل كل ما يستطيع من بذل المعروف وكف ما يؤذي الناس، هذا الذي ينبغي للمحرم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك.
هذا السائل يسأل يقول حضرت من مصر وعملت عمرة ثم سافرت إلى جدة وأقمت بها للعمل ثم دخلت مكة للحج إن شاء الله، ولكن دخلت من غير إحرام، فماذا علي علما بأنني لا أستطيع الرجوع للإحرام من جدة؟
المفروض مثل هذا أنه ما يدخل إلا وهو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال هذه لهن ولمن مر لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن مما يريد الحج والعمرة. وإذا أمكنك أنك عند إحرام الحج تذهب إلى جدة وتحرم من جدة فهو أحسن وأكمل. نعم
أذهب بالباخرة إن شاء الله يوم 12 ذي الحجة، ماذا أفعل بالرمية الأخيرة؟ أقول سوف أسافر بالباخرة يوم 12 ذي الحجة، ماذا أفعل بالرمية الأخيرة؟ وهل يجوز لي طواف الوداع قبل الرمية؟
لا، الرمي لابد منه، الرمي ما يجوز ترمي إلا بعد الزوال، فإذا رميت بعد الزوال تأتي وتوادع، والوداع ما ينصح باكن عليك شيء من أعمال الحج، لأن الوداع هو آخر شيء، فإذا كان باقي عليك رمي جمرة ما توادع، ولكنك تحين الفرصة ورم
بعد الزوال مباشرة وانزل إلى مكة وطف طواف الوداع.
أريد أن أحرم اليوم السابع من ذي الحجة بعمرة وحج دون أن أحل بينهم، فهل علي هدي؟
أي نعم، إذا أحرمت بعمرة وحج فأنت قارن، فإن كنت من أهل مكة فلا شيء عليك، وإن كنت إنسان قادم فعليك هدي التمتع. نعم.
كنا معتكفين في رمضان ويوم العيد أخذوا ينظفون الحرم ويقذفون بالملابس المهملة وبعض النعال في القمامة، فأخذنا بعض هذه الملابس التي زهد فيها أصحابها وأعطيناها لمن فقد أغراضه أو لبعض الفقراء، فما الحكم؟
هو المفروض أن الإنسان ما يتصرف بشيء، إذا كان فيه تعرف أحد صاحب حاجه هو يروح يأخذ حاجته، لأنك أنت من توكيل على أحد حتى تصرف بشأنه وتصرف، لا ما ينبغي. لكنك إذا مثلا أردت أن تعمل خير ورأيت أن هذا مثلا مرمي في مكان الناس ما يحتاجون إليه، ترشد من هو محتاج، تقول والله هناك شيء مرمي أصحابه ما يبون، إذا تحب تروح تأخذ منه شيء، لأنك أنت ربما أنك تتصرف بشيء وأنت قصدك الخير إن شاء الله وتؤجر إن شاء الله على نيك، ولكنك ما ينبغي لك تتصرف هذا التصرف. إذا كان مثلا إنسان ترشده وتقول والله في مكان كذا مرمي كذا وكذا تحتاج منه، لأنك من تمتحقق 100% أن كلها هلا رموها ولا يبونها، ربما إن بعضهم فقدها وقت أنه يبحث عنها، فالأحسن إنك ترشده إرشاد، إن تقول والله فيه مكان كذا، فالغالب إن الأشياء اللي مرمي إنه الناس ما يحتمل، لكن ربما إن الناس